بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. مشكور، مشكورين يا اخوان. مساكم الله بالخير. اديب كيف حالك؟ ان شاء الله بخير. كيف الحال؟ سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أصحاب السمو والمعالي، الأخوة والأخوات، أشارك اليوم في القمة الثالثة على التوالي، ونحن نتكلم عن استشراق الحكومة، حكومات المستقبل، وراح أتكلم عن المواطنة الإيجابية. المواطنة الإيجابية تتمثل في من هم أمامي ومن هم على يميني وعلى يساري. من هم على يميني هم يمثلون جيل المستقبل العسكري والمدني، ومثلوا المواطنة الإيجابية في ثلاث عناصر. العنصر الأول اللي هو توجه الحكومة، توجه سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وسمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ محمد بن زايد في رسم سياسة مستقبل الجيل القادم لما نصبوا إليه. وتحدث اليوم سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد عن العمل والتخطيط لخمسين سنة للمستقبل. العنصر الثاني واللي هي الأسرة اللي ربت الشباب والشابات على هذه الروح الإيجابية، وكذلك اللي تحدث فيها اليوم سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد، هذه الروح الإيجابية وهذه البيئة اللي خلقت من هذه العناصر الشابة اللي في بعض الأحيان يمكن ما تكون مدركة وواعية، ولكنها أصبحت واعية ومدركة بسبب بيئة الأسرة. والنقطة الثالثة تتمثل فيهم هم كشباب وشابات بأنهم أقدموا على هذا، في جزء منهم قطعوا دراساتهم، في جزء منهم انحرموا من يمكن خلينا نسميها الإجازات اللي متعودين عليها. الإنسان صعب عندها شوية تغيير، ولكن هذه الشباب أقدموا على هذا التغيير بكل رحب. أنا فخور جداً اليوم بشبابنا لأنه سجل صفر عدم اتباع التعليمات اللي أعطتهم إياها الحكومة للالتحاق بالخدمة الوطنية. معاهدكم سيدي أثمرت نخبة من الطلبة أصغرهم سناً وأكبرهم عقولاً. الشباب اللي على يساري والشابات اليوم هم منافسين على المستوى العالمي وليس على المستوى المحلي. شكراً سيدي لمواطنك، مواطنتك الإيجابية. مشكورين شباب، شكراً، مشكورين، أعطيكم العافية، ما قصرتوا. سيدي لنشاهد هذه الصورة، هذه الصورة تعبر عن أبناء هذا الوطن اللي عاشوا وترعرعوا فيه قديما، تمثل الفرحة، تمثل الإيجابية، مع بالرغم من كل التحديات اللي كانت تواجه أسلافنا سابقا، إلا أنهم كانوا فرحين، كانوا إيجابيين. ولذلك تمكنت هذه الأجيال اللي عاشت في هذه المنطقة من الاستمرار، ونحن اليوم نتمتع في الحقيقة بهذا الرخاء والاستقرار بفضل هذه الجينات اللي نقلت من هذه الأجيال السابقة إلى هذا العصر. ما في شك أن كانت في تحديات كبيرة تواجههم، ما أقدر أقول أنها مثل التحديات اللي عندنا اليوم، ولكن أنا متأكد أنها كانت أكبر، ولكن استطاعوا التغلب عليها بالإرادة وبالعزيمة وبالإيجابية. المواطنة الإيجابية هي التفاعل بطريقة إيجابية تجاه واجباتك تجاه دولتك. أوصلتنا الروح الإيجابية سيدي أخوان الحضور إلى حماية هذا الوطن وإلى رعاية الجيل وإلى ما نحن فيه اليوم. المواطنة، هذا المصطلح هل هو شيء مبتكر اليوم نحن نتحدث عنه؟ نعم، ولكن قبل 400 سنة قبل الميلاد تحدث أفلاطون عن المواطنة. ليش تحدث أفلاطون قبل 400 سنة عن المواطنة؟ لما ما كانت فيه أصلاً حدود، ما كانت فيه حكومات، ما كان فيه أي نوع من الأشكال أو الأنماط اللي نشوفها اليوم. ولكن أدرك هذا الفيلسوف أن في حاجة لأن إذا كوننا كيان، هذا الكيان لازم له ضوابط للاستمرار، وبالتالي إذا بيستمر يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى دفع اللي هي الطاقة أو الممكنات. فحدد عناصر كثيرة وقال إن التعليم والتربية مرتبطان بالدولة، يعني لازم التعليم والتربية ترعاهم الدولة، تحط أسس لهم عشان تربي هذا الجيل. إن ما نتعلمه اليوم ونكسبه كمواطنين ليس للذات، وإنما هو لحماية هذه الدولة أو إلى حماية هذا الكيان. نحن ننتسب لدولة أو مؤسسة أو عائلة، وبالتالي أي شيء نكسبه من هذه النماذج الثلاثة ما في شك أنها ليست فردية بل جماعية. هذا قبل 400 سنة. يمكن في العصر القريب راح أروح إلى الغرب. الولايات المتحدة دولة جديدة تعتبر في محسوب الدول، ولكن جاها رئيس محبوب جدا اللي هو كينيدي. وبما أن محبوب من الشعب الأمريكي كان يفرض بعض الضوابط للمواطنة، وقال مقولة مشهورة كلكم تعرفونها بالتأكيد، أن لا تسألني شو قدمت لك، لا تسأل شو قدمت لك الدولة، اسأل نفسك شو قدمت أنت للدولة. المواطنة هي أكثر من مجرد انتماء وإثبات هوية بأوراق ثبوتية أو بجواز أو بوثيقة. من وجهة نظري المواطنة الإيجابية هي ليست التغني بالولاء والانتماء فقط، بل هي الممارسة الإيجابية لواجباتك. تجاه وطنك، حكومتك، أسرتك ونفسك. هل في تحديات تواجه المواطنة الإيجابية؟ هل في تحديات تواجه الدول؟ بالتأكيد نعم. الإنسان بدون تحديات جامد، وسمحوا لي على هذا المثال، ولكن الفرق ما بين المعدن والأداة اللي نستخدمها اليوم في عملنا هو الصقل. فالشيء المصقول تقدر تستخدمه وتعافيه، والشيء اللي مش مصقول ترى موجود في باطن الأرض من مئات السنين لا يمكن الاستفادة منه. تواجه الدول ما في شك مثل ما تعرفون تحديات كثيرة، تحديات متغيرة تتغير، مستمرة تتزايد خطورة إذا لم تجد العلاج المناسب. لن نتحدث عنها بالتأكيد اليوم جميعا، ولكن أنا اخترت تحديين يمكنهم اليوم شغل الرأي العام والإعلام، واللي هو الإرهاب وانخفاض سعر النفط. كيف للمواطنة الإيجابية التغلب على هذه التحديات؟ هل ممكن تتغلب؟ بنشوف. الإرهاب، الإرهاب يا أخوان قديم، قديم قدم الزمن، مارس هذا الإرهاب والخوف على كل العصور. كل الدول وكل العصور عانت من هذا. وقتنا الحالي من 2012، تصوروا يا أخوان، أنتم كلكم تعرفون لغة الأرقام، من 2012 إلى 2013 زاد الإرهاب 60%، وهذا رقم ما في شك يحتاج إلى عمل واضح وخطة لمواجهته، ولا بيزيد سنة 60 بكرة بيرتفع هذا الرقم إذا لم نجد العلاج المناسب. الإرهاب، في إرهاب قديم مارس عمله بأساليب في ذلك الوقت كانت جديدة، وفي هذا الوقت هي قديمة، ولكن بما أنه متطور ومتغير أصبح كذلك متطور. كان يعتمد في السابق على تجنيد عناصر معينة عشان يستقطب هذيل الإرهاب، كان يختار مجموعات بسيطة من لا تتعدى العشرات من الأشخاص، كان يستخدم المتفجرات، كان يستخدم يمكن الأسلحة البيضاء وما شابه في الاغتيالات. ولكن الجديد استهدف، بالإضافة إلى الأشياء اللي كان يستخدمها، استهدف العقول، واستهدف المنازل، واستهدف الشباب أو الأطفال. نشر الفكر الإرهابي وسع من مساحة اللي كان يصل إليها في السابق من عشرات إلى الملايين. كل حد عنده إنترنت اليوم، ولذلك وصل إلى كل بيت. تأثيراته مدمرة بهذه الوسيلة إذا وصل إلى هذه الأماكن كلها. أخطر ما فيه هو أنه ينتج جيل متشوش بأفكار الكراهية، ويؤسس بالتالي عائلات تعشش فيها الكراهية للآخر. فهل للمواطنة الإيجابية دور في حله؟ نعم، الإرهاب خطير، ممكن القضاء عليه، ولكن أنتوا كلكم اليوم في مستوى قيادي، تدخل السياسة هي أحد عناصر اللي تنمي الإرهاب. اليوم لولا فيه دول تدعم الإرهاب لتحقيق أهداف سياسية لما كان للإرهاب هذه المكانة وهذا الرعب اللي مسويه للآمنين. المواطنة الإيجابية لها دور؟ نعم. الوعي والإدراك، لازم نكون واعين ولازم نكون مدركين لمعرفة دور الوعي والإدراك الحقيقي ودور المواطنة الإيجابية فيه. خلونا نشوف الشريط سيدي.
هناك تيارات فيكم من الخارج، فأحذوا من التيارات المسمومة، حذوا من التيارات المسمومة التي تجيكم من الخارج، لا تتقربون ولا تعملون لها. اعملوا بما ترونه الآن في وطنكم وفيما تغير فيه من تردي إلى نمو وإلى ازدهار وإلى تقدم وإلى نهضة مثمرة وسارة ونافعة للمواطن كله ولل حتى الجاليات التي أصبحت سارة هذه النهضة.
كان القائد متيقظ، فبمواطنته الإيجابية دفعته الله يرحمه إلى، بالرغم من كل المشاغر اللي كانت عنده ومسائل، ولكن الإرهاب في ذاك الوقت أدرك أنه راح يتبع أساليب جديدة في الوصول إلى العقول، وبالتالي التصرف اللي صار منه أن استدعى مين؟ طلبة الجامعة اللي هم، أنا متأكد هذا المشهد مصور قبل 25 سنة، أنا متأكد أنكم في حد منكم كانوا من ذلك الجيل. فإدراك القائد ومشاركة الأسرة، مشاركة الموظفين في المؤسسة أو مشاركة المجتمع بمعرفتك وبالمخاطر اللي أنت مدركها نتيجة البيانات اللي عندك، هذه هي المواطنة الإيجابية. الخلاصة من هذا كله أن مواجهة الإرهاب أو أي تحديات ترى ما يمكن أن يحل بشخص أو بمؤسسة، ولكن مواجهة هذا الخطر اللي هو الإرهاب لابد أن يكون بمشاركة الجميع وليست بالمؤسسات الأمنية منفردة. فالمجتمع نعم لكم دور في محاربة هذا، ورح نتحدث ليش. المواطنة الإيجابية كيف ممكنها تحارب الإرهاب؟ نشر الوعي، أنك تكون واعي ومدرك. هل الموظف الحكومي دور؟ تستطيع أن تكون كموظف حكومي أنك تقضي على الإرهاب؟ نعم، إذا أديت واجبك بالشكل الصحيح، وإذا تفانيت في أدائك لواجبك، هذا يساهم في دحر الإرهاب. أن تتطور في عملك، ما تقول دائما أنا صار لي 5 سنين 10 سنين شغال في هاي المؤسسة عملي زين ما أحتاج أني أغير. لا، الحياة مثل القطار ماشية، أو سمحوا لي يعني مثل الطيارة الحين، مش مثل بقيادة سيدي سمو الشيخ خليفة وسيدي سمو الشيخ محمد الراشد، طيارة مو بقطار. فإذا لم تكن مواكب لهذه السرعة فأنت أصبحت سلبي، وبالتالي يؤثر فيك هذا بشكل أكبر. حتى المقيم يا أخوان، إذا كنت أنت في دولة الإمارات مقيم، أو أنا أذهب إلى دولة للسياحة، يمكن أن تكون إيجابي. تعزيز روح المسؤولية، ولما نذهب إلى دول أخرى ونكون إيجابيين، مواطنين إيجابيين مؤقتين في هذه الدول، نساهم في دحر مثل هذه التحديات. وكذلك المقيمين اليوم عندنا في دولة الإمارات تستطيعون تساهمون في دحر هذا، سواء في كان دولة الإمارات أو غير دولة الإمارات. القطاع الحكومي والخاص يساهم بشكل كبير، مثل ما قلنا في السابق القطاع الحكومي، القطاع الخاص يستطيع أن يساهم بعمل التطوعي، بالمساعدات الإيجابية، هاي كلها تساعد. قبل 100 سنة كان في عالم اسمه لامبروزو، هذا العالم تحدث هل فيه صفات للمجرم؟ ما طلع بنتيجة، ولا لم تسجل له يعني تؤكد هاي المعلومة، وقالوا له مش ممكن. فكانت الحرب العالمية الأولى، فقال استأذن أنه يستغل جثث القتلى ويشوف اللي عنده سجل واللي ما عنده سجل. وصل إلى نتيجة أن في دلائل للمجرم في أوصاف الإنسان. على سبيل ما يعني تعرفين، ممكن تدخلون الانترنت تشوفون هاي التفاصيل. لكن أنا اللي أريد أصله أن قبل 100 سنة كان فيه هذا الفكر، أن هل فيه ملامح نبحث فيها؟ نعم فيه ملامح. فهل يمكننا تحقيق التنمية إذا كنا لا نزال عندنا قوانين وتشريعات تواكب عصر لامبروزو في ذلك الوقت من 100 سنة؟ لا، قوانيننا وتشريعاتنا لازم تكون متواكبة مع الحدث اللي نحن، أو التحدي الحالي اللي عندنا. أناشد المجتمع الدولي يا أخوان على أن المفاهيم الجديدة للإرهاب ليست بالمفاهيم القديمة. مرة ثانية للتأكيد، سمحوا لي، التشريعات والقوانين يجب أنها ما تحد من أن نكون مقيدين. من قديم الزمان لما يكون في واحد مختل يعزل عن المجتمع، صح؟ إذا كنا نتفق على هذا، فهل مثال ثاني اسمحوا لي، مدمن المخدرات هم 3 عناصر: مستخدم، مروج، وتاجر. اجت فترة جرموا 3 وبعدها اجت فتره وقالوا لا، هذا المدمن هو مريض او جزء منهم مرضى، لذلك لازم ننشئ له هاي المصحات ونعالجه ونرده للمجتمع اخر. وهذه حقيقه، في ناس يغرر بهم للوصول الى هاي النتائج، ولكن لا زال القانون يعاقب المروج والتاجر بالإعدام في كثير من الدول، وينظر للثاني اللي هو هذا المستخدم كمريض، وإعطاء فرصة للعودة وإنشاء أسرة وما شابه. هني يا أخوان خلونا نتساءل، هذا الإرهابي هم الثلاثة، فيه منفذ وفيه مروج وفيه التاجر. فلا بد أن المجتمع الدولي يصل إلى نتائج، أن منو هذا المنفذ اللي نفذ؟ هل هو هذا مغرر به مثل ما نسمع معطاي بعض المؤثرات العقلية ونفذ هذه الأشياء؟ الممول أكثر خطورة، من نحاسب؟ هل ينطبق عليهم قانون جرائم القتل الجماعي؟ اليوم يا أخوان محكمة لاهاي تحاكم في جرائم الحرب، بينما هذيلا الأشرار يقتلون أكثر عن بعض الحروب هذه. فلذلك لابد أن يكون في تشريعات وقوانين تتناسب مع هذه مع هذا الإجرام. داعش مثال وحده منهن، يعني هذا الجديده نشوف على الصحف انها تبيع من 50 الى 150 برميل يوميا. اذا سالت ان هذا اللي فجر او اللي قتل منفرد وروحه قاتله، ما راح انتهي، راح أظل مستمر إلى أبد الآبدين. لكن منو هذا اللي دخل له الفكر؟ منو اللي مول له؟ منو اللي مكنه أنه يصور بهذه الحرفية وهذه التقنية العالية؟ ما في شك أنه الدول إذا امتنعت عن دعم المنظمات اللي مثل كذي ومنع تمويلها، لذلك علينا أن نمسك هذا الشخص المنفذ لهذا الإجرام ونحاكمه، ونمسك اللي شوش عليه، ونمسك منو اللي اشترى 150 برميل. الإعلام، إذا اتفقنا على خطر الإرهاب، لازم كذلك نتفق أن الإعلام له دور كبير في المواطنة الإيجابية والتي تساعد على دحر هذا الشر. ومن هنا أثمن جهود المؤسسات الإعلامية والإعلاميين في محاولة كشف الحقائق، وأناشد وسائل الإعلام أن تتبنى روح المواطنة الإيجابية في الحرب ضد الإرهاب خلال كشف الحقائق وكتابة التاريخ الحقيقي وليس المشوه. على الإعلام التحلي بروح المواطنة الإيجابية، وعلى المتلقي أن يحكم عقله في المادة اللي تقبلها، يقيسها. لازم تقيس المعلومة اللي جايت أنك تنطبق مع الواقع ولا لا. إذا انتهينا من أنا انتهيت من الإرهاب وراح أبدأ بالنقطة الثانية، انخفاض أسعار النفط. أسعار انخفاض النفط ما في شك أنه تحدي على كثير من الدول. بعض الدول وصل إلى 40 و50% من دخلها القومي بسبب هذا الانخفاض. هل للمواطن الإيجابية دور؟ في السبعينات في بداية الدولة كانت تعتمد الدولة الإمارات العربية المتحدة على 90% من دخلها من البترول. اليوم دولة الإمارات تعتمد 30% فقط على البترول. بسبب المواطنة الإيجابية والقيادة الإيجابية وضعت حكومة دولة الإمارات تحدي 2021 أن تكون الاعتماد الحكومة على النفط هي 5% فقط، وهذا لن يمكن تحقيقه إلا بمواطنة إيجابية بفكر قيادي إيجابي وبمواطنين وموظفين مثلكم إيجابيين. لو انخفض هذا البترول قبل 30 سنة، نعم نحن متأثرين. اليوم هو تحدي وليست أزمة. نحن تعدينا تحديات كبيرة أكبر عن هذا في الأزمة السابقة، وهذا والأمثلة على القيادة الإيجابية. سيدي الشيخ محمد اليوم ذكر أحد هذه الأشياء وأحب يعني أذكرها مرة أخرى. 4 صناديق سيادية في دولة الإمارات، واحد منها ثاني أكبر صندوق سيادي، مطار دبي يوصل إلى أكبر زحمة. ما في شك سيدي أن بالقيادة الإيجابية وبالمواطنة الإيجابية تستطيع دولة الإمارات أو غيرها تحقيق هذا الشيء. وهني أحب أشكر أخي الشيخ أحمد لاختياره الإيجابي للعناصر اللي في هذه المؤسسة اللي تمكنوا أنهم دائما يحققون رغبة سيدي الشيخ محمد اللي هو رقم واحد. في الإمارات انخفاض الأسعار النفط هو تحدي وليست أزمة. النفط هل هو الثروة؟ هل هو الثروة؟ هذا النفط اللي الناس كلها تتكلم عنه، كل ما قالوا لنا قالوا والله أنتم دول نفطية، هل هي هاي ثروة فعلا؟ خلونا نشوف الواقع في أسواق الأسهم، هاي الشركات الكبيرة اللي في دول العالم. هذا في أكبر 500 شركة في العالم، أكبر 500 شركة 10 شركات بترول فيها. من أكبر من 500 شركة 8% فقط اللي منها شركات البترول. خلونا نشوف أكبر 10 شركات على مستوى العالم، نجد شركة نفط واحدة، ولكن وين نجد الأغلبية؟ في الاتصالات، في الاي تي، في العقل. أنا أتكلم عن العقول. فالاستثمار الحقيقي اليوم كما قال سيدي سمو الشيخ محمد، الاستثمار في العقول هي الثروة الحقيقية وليس في النفط كما يدعي بعض الاقتصاديين. هذه حقيقة أدركها قادتنا ويؤكدون عليها في كل منبر. نشوف هذا الفيديو ونكمل حديثنا.
الله يحقق الاستراتيجيه، ما في حق الا بجهودكم في نهايه المطاف هذول عيالنا. امنهم، معيشتهم، استقرارهم، امانه في رقابنا. وايد مهم ان نسوي تغيير وطفره، وان تكون دوله الامارات قدوه، وهذيلا هم اساس هذا الوطن. وذو البترول يا اخوان، استثمارنا فيهم في التعليم، تامينهم، استثمارنا فيهم في التعليم، في نهايه المطاف اخراجهم على ارض الواقع. ارض الواقع هو العمل. عيالنا هم الاستثمار الحقيقي في خلال 25 سنه.
أنت غني إذا استخدمت عقلك، وإذا استثمرت في العقول، في عقول أبنائك، كما فعلت حكومة سيدي سمو الشيخ خليفة بن زايد. دور المواطنة الإيجابية في انخفاض البترول، هل البيت له دور؟ نعم، إذا رفعت المستوى التعليمي لأبنائك ورفعت فيهم مستوى الخدمة اللي تمكننا من أن مع آخر شحنة، مثل ما تفضل سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد اليوم، أن تكون عندنا ثروة العقول. الحفاظ على الثروات، كيف تستطيع في البيت تحافظ على الثروة؟ فقط أمور بسيطة جداً. لو حافظت على الماي، هذا اللي أنت تستخدمه اليوم، هذا إسهام منك كمواطن في مثل التحديات اللي تواجه العالم اليوم، أنك تساهم بشكل إيجابي فيها، وهو فقط الماي ومشابه في الخدمات اللي تقدمها الحكومة لك. الموظف الحكومي هل لك دور؟ نعم لك دور، ودور مهم. روح الإبداع والابتكار تساهم بشكل إيجابي في تجاوز مثل هذه التحديات. مثال عليه يمكن أغلبكم سمعوه، لكن أنا أحب أكرره. كان في شخص عنده مصنع، هذا المصنع يصنع صابون، وفيه عنده خط إنتاج، فيها اوقات تصير بعض الاعطال، فكانت المكانه في السوق بعض العلب طلعت فاضيه، فاخترب سمعته في السوق، والناس ما تقبل على هذا لانها تخاف تحصل علبه بدون صابون. فصاحب الشركه حب انه يصلح الخطا اللي عنده، فراح طلب، خلونا على افتراض نقول أن المكينة أو الليزر اللي بيفحص العلبة قيمتها 1,000,000 درهم. فإجاه واحد من الموظفين وقال له اسمح لي، نحن ما عندنا 1,000,000 درهم عشان نجيب الجهاز، لأن نحن خسرانين أصلا، ونريد، أو إذا موجود هذا 1,000,000 ممكن نستخدمه في تطوير ثاني، أحتاج منك $200. فالموظف الإيجابي شو سوى؟ قال للموظف أعطني فكرتك، فقال له بجيب مروحة وبحطها على البرودكت لاين، العلبة الفاضية بتطير، وهذا أوكي مش 100%، ولكنها تصلح للأزمات. فالابتكار يساهم في خفض التحديات اللي تواجه المؤسسات أو الدول. الإنتاجية وايد مهم يا أخوان، أن مش الحكومة تقيس إنتاجيتكم، لازم أنتم تقيسون إنتاجيتكم. والإنتاجية موجودة، تراها في النت، تستطيعون تطلعون عليها كلكم. في دول الإنتاجية فيها يمكن 20 دقيقة من 8 ساعات دوام، وفي دول مرتفعة جدا. بتلقى الدول اللي فيها إنتاجية مرتفعة، الناتج القومي مرتفع، الرواتب مرتفعة، الخدمات مرتفعة، والعكس صحيح. فأنا أطلب من كل موظف أنه يقيس نفسه ويشوف كم هو ينتج في اليوم في هالـ8 ساعات. هل هو ينتج؟ ما أريد أذكر الأرقام، ولكن هذا لازم الموظف يحكم ضميره فيه. أنا سيدي فخور أني أقف أمامكم اليوم، وحاب أسرب معلومة طال عمرك إذا بتسمح لي. القمة الحكومية الأولى الشيخ محمد جمعنا كلنا مع بعض لنتشارك ولنتشاور، وعشان هو يرسم المستقبل ويخلينا نحن نشوفه وبالتالي نمشي فيه، ما يخلينا نمشي بدون خارطة. ابتدينا بالخدمات الحكومية، وبعدين بالخدمات الذكية. المعلومة أن بنحتاج إلى شيء يسمونه البيج داتا، ما راح أتدخل، ما راح أعطي تفاصيل فيه لقصر الوقت. أخ محمد ما أعطانا فرصة أن نطول. موجود في النت، بحثوا فيه وأنا متأكد، بس اعتبروها مباشرة، لا تقعدون تتداولونها بصوت عالي، بصوت منخفض، وبينكم بين النت. وأذكركم دائما الشيخ محمد، حكومة سيدي سمو الشيخ خليفة بقيادة سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد، كلنا نعرف هذا الشعار، وإذا حطيناه هدف لنا نستطيع الوصول له. المواطنة الإيجابية هل لها دور في خفض الأسعار؟ لخص سيدي سمو الشيخ محمد بن زايد دور المواطنة الإيجابية في ظل انخفاض أسعار النفط بجملة اليوم: إننا ننتظر، إننا ننظر إلى المستقبل بتفاؤل حتى مع تصدير آخر شحنة نفط من البلاد، لأن شباب هذا الوطن هم الثروة الحقيقية التي استثمرنا فيها كثيراً. إخواني وأخواتي، النجاحات لا تأتي من فراغ، تأتي بالجهد والمثابرة. أتذكر وياكم كلمة سيدي صاحب سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله: إنما وصلت إليه الإمارات لم يكن طريقا مفروشا بالورود، بل مرت تجارب صعبة تجاوزناها بتوفيق من الله عز وجل وبالعمل والتآلف والتعاون. المواطنة الإيجابية أساس النجاح. المواطنة الإيجابية ليست في الوقت الرخاء، المواطنة الإيجابية في وقت التحديات. وذكر سيدي سمو الشيخ محمد اليوم أمثلة رائعة في الحقيقة عن المواطنة الإيجابية ودور القطاع الخاص، عبد الله المسعود وغيره من الإخوان، ولا يهنون الجميع، كلكم أمثلة في الحقيقة لمثل هذا الإنجاز. المواطنة الإيجابية، سيدي سمو الشيخ خليفة سيدي سمو الشيخ محمد بن راشد. أخوي منصور تتذكر في الاجتماع بعد ما صار الانتكاسة جمعنا وياك سيدي سمو الشيخ محمد وقال فيه انهباط في السوق في سوق الأسهم والعقارات في ذلك في كل العالم، فسأل سؤال أنه كيف نستطيع أن نكون حكومة إيجابية في ظل هذا التحدي؟ فما في شك أن هذا التفكير وجمع بعده كل الوزراء ووجههم بأن حكومتنا تظل مستمرة بصورتها الإيجابية وبخدماتها إلى المزيد. هذه هي المواطنة الإيجابية. المواطنة الإيجابية مثال على ذلك مصر. تسعى الدولة في ظل التحديات الحالية إلى استعادة مكانتها الداخلية والخارجية، وفي تحديات كبيرة كلنا نشوفها اليوم في الجمهورية. بنوا مشروع ضخم قناة السويس، واحد من المشاريع بيزيد إنتاجية هذا المشروع 260%. حطت اكتتاب الحكومة ساهم فيه الشعب المصري قيمته 8.5 مليار دولار، اكتتب فيه خلال 8 أيام. فما في شك أن هذه هي المواطنة الإيجابية، تلاحم الشعب مع الحكومة لتحقيق أهداف مشتركة لا تعود بالنفع على أحد الأطراف وإنما كل الأطراف. أنا ما أحب أذكر السلبي سيدي لأنك عودتنا على الطرح الإيجابي، ولكن أن يؤثر فيه الأطفال بشكل كبير ومعاناتهم. قبل فترة كانت فيه فلاي دبي طائرة من أحد الدول ورايحة إلى العراق، الله إن شاء الله يحفظ العراق وأهلها وكل المنطقة. صار عليها إطلاق نار نتج عنه إصابة بعض الركاب المدنيين اللي الله يشفيهم كلهم ما لهم خص بأي شيء في هذا، وصيب الطفلة. شو نتج عن هذا التصرف؟ نتج عنه كل شركات الطيران سواء فلاي دبي والشركات طلعت، لأنه شيء غير آمن، وعنصر رئيسي لركابهم أو عملائهم أن يكونون آمنين. شو اللي نتج عنه؟ نتج عنه اللي يريد يطلع حتى لظروف قاهرة ما يستطيع. الأدوية، المعدات اللي ممكن من خلالها الدولة تتطور وتستمر توقفت. فما في شك أن المواطنة الإيجابية تساهم بشكل إيجابي في التغلب على التحديات. سيدي آخر سلايد، اسمحوا لي على الإطالة واسمح لي أني أستخدم ثلاثة. الأمن، الاستقرار، الخدمات. نستطيع تحقيقها بالمواطنة الإيجابية. شكراً سيدي على وقتكم.